الثامنة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
رواء حيدر تجدد لكم التحية مستمعي الكرام. أبدأ أولا بأبرز العناوين. مسح جديد يظهر أن أكثر من 5 ملايين طفل عراقي محرومون من الخدمات ومن حقوق أساسية. اجتماع أصدقاء سوريا يعترف بالائتلاف الوطني السوري ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب السوري. ومنظمة الأوبك تفشل في اختيار أمين عام جديد لها. أما الآن فإلى التفاصيل من إذاعة العراق الحرة. أطلقت الحكومة العراقية ومنظمة اليونيسف اليوم نتائج أكبر مسح أسري عن حال الأطفال والنساء في العراق، وأظهرت النتائج أن 32% من أطفال العراق ممن تحت سن 18 محرومون من خدمات عديدة ومن حقوق أساسية. والكلام لممثل منظمة اليونيسف في العراق موريسيو بابي.
32% of Iraqi children, more than 5 million.
32% من أطفال العراق، أي أكثر من 5 ملايين طفل، محرومون من العديد من الخدمات الأساسية ومن الحقوق، مثل حق الحصول على الرعاية الصحية وعلى تغذية ملائمة وعلى الحماية وعلى التعليم الجيد وعلى الماء الصالح للشرب وعلى تجهيزات صحية مناسبة، إضافة إلى حقهم في أن يكون لهم سكن ملائم وفي الوصول إلى المعلومات، وهي أمور مهمة لتكوين مواطني المستقبل. انتهى كلام ممثل منظمة اليونيسف في العراق. قام أحد نزلاء السجن الرصافة الرابعة ممن يعتقد بانتمائه إلى تنظيم القاعدة بمحاولة تفجير نفسه داخل السجن، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص وهم 3 سجناء وحارس واحد، كما أدى إلى إصابته هو نفسه بجروح خطيرة. وكالة فرانس بريس نقلت عن المتحدث باسم وزارة العدل حيدر السعدي أن المفجر استخدم غاز القداحات في العملية. قتل 5 من عناصر قوات الأمن وأستاذ جامعي واحد اليوم الأربعاء. قرب الفلوجة أطلق مسلحون النار على قوات أمنية فقتلوا 4 رجال شرطة. وفي المحمودية في جنوب بغداد أطلق مسلحون النار على ضابط في المخابرات وقد توفي بعد نقله إلى المستشفى. انفجرت أيضا قنبلة ألصقت بسيارة رئيس قسم في كلية الزراعة في جامعة تكريت. أواصل عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. قرر اجتماع أصدقاء سوريا الذي عقد في مراكش في المغرب اليوم، قرر الاعتراف بالائتلاف الوطني السوري ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب السوري. أعلن ذلك وزير خارجية المغرب سعد الدين العثماني في مؤتمر صحفي عقده إثر انفضاض الاجتماع الذي شارك فيه ممثلون عن أكثر من 130 بلدا ومنظمة. يذكر أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أعلن أمس الثلاثاء اعتراف بلاده بالائتلاف، وقال إنه يملك صفة تمثيلية كافية لشرائح الشعب السوري وهو يستحق الاعتراف الدولي به. هذا وقال مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية ويليام بيرنز متحدثا في الاجتماع اليوم إن الولايات المتحدة وجهت دعوة إلى رئيس الائتلاف الوطني السوري أحمد معاذ الخطيب وإلى قيادة الائتلاف لزيارة واشنطن في أقرب وقت. في هذه الأثناء قال التلفزيون السوري أن قنبلة انفجرت اليوم أمام مدخل وزارة الداخلية السورية في منطقة كفر سوسة في العاصمة دمشق، ولم ترد أي تفاصيل أخرى عن هذا الانفجار. اخفقت منظمة الدول المصدرة للنفط في الاتفاق على اختيار أمين عام جديد لها، وهو ما يشير إلى حالة انقسام بين اثنين من كبار أعضاء المنظمة وهما المملكة العربية السعودية وإيران. هذا الإخفاق حدا بالمنظمة إلى تمديد ولاية أمينها العام الحالي عبد الله البدري، وهو من ليبيا ويشغل منصبه منذ 6 سنوات إثر عدم تمكن الدول الأعضاء من الاتفاق على اختيار أحد المرشحين الثلاثة لهذا المنصب، وهم من السعودية وإيران والعراق. ظهر الخلاف أيضا داخل المنظمة في قرارها للإبقاء على سقف الإنتاج المستهدف وهو 30 مليون برميل يوميا، القرار الذي عرضته إيران وأيدته السعودية. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن متحدث باسم الجيش المصري أنه تم تأجيل محادثات الوحدة الوطنية التي كان من المفترض أن تعقد اليوم للنظر في الأزمة السياسية في البلاد والناجمة عن الاستفتاء على مشروع الدستور. توجه وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا إلى أفغانستان في زيارة غير متوقعة تستمر يومين للقاء قادة عسكريين وللاجتماع مع رئيس البلاد حامد كرزاي، وتأتي الزيارة في وقت تسلم فيه القوات الدولية المهام الأمنية إلى القوات الأفغانية تمهيدا لانسحابها في نهاية عام 2014. مستمعي الكرام، كنتم مع عرضا لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى 11 ليلا بحسب توقيت بغداد، ومن منتصف الليل وحتى 2 صباحا، ويعاد بث هذه الفترة صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر بحسب توقيت بغداد.
أهلا بكم مستمعي الكرام لهذه الساعة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر التي سوف تتضمن تقريرين من بغداد وديالة. الأول عن نظرة العراقيين إلى يوم 12-12-12، هل هي إيجابية أم سلبية؟ الثاني عن آراء سكان ديالة في إعلان المحافظة إقليما مستقلا بمناسبة مرور عام على إعلان هذه النية. وفي ختام الساعة سوف نستمع إلى برنامج عراقيون في المهجر للزميلة سميرة علي مندي. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم والزميل فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومحاوره اليوم: أكبر مسح لوضع الطفل العراقي يعلن نتائجه، تعديل قانون الانتخابات بين العدالة ومصلحة القوائم الكبيرة.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أجرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف بالتعاون مع وزارة التخطيط العراقية دراسة استقصائية واسعة عن وضع الأطفال والنساء في العراق، ويقدم المسح الذي أطلق يوم الأربعاء أرقاما ذات دلالات عميقة عن جوانب مهمة من حياة العراقيين، مثل معدل الوفيات بين الأطفال دون سن 5 بالمقارنة مع معدلها في مسح 2006. كما تناول المسح تعليم الأطفال بما في ذلك نسبة الذكور والأناث ومعدلات المواظبة على الدوام ومستوى أداء التلاميذ في المرحلة الابتدائية. وتبين نتائج المسح أن 90% من الأطفال يواظبون على الدوام في المدارس الابتدائية، ولكن 40% فقط يكملون الدراسة الابتدائية في الفترة المحددة لهذه المرحلة. إذاعة العراق الحر التقت سلام عبد المنعم المتحدث باسم بعثة منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف في العراق، الذي وصف المسح بأنه الأكبر حتى الآن، مستعرضا بالأرقام جوانب شملها المسح في حياة الطفل العراقي.
هذا أكبر مسح تم في العراق إلى اليوم باعتراف جهاز المركزي للإحصاء. العينة كبيرة جدا، 36 ألف أسرة. أهم الفوارق بين المسح السابق اللي هو كان ب 2006 إلى اليوم، عندنا تقدم ممتاز في موضوع تسجيل الولادات، تقريبا 99% من الولادات في العراق هي مسجلة، التكافؤ بين الجنسين في المدارس، تقريبا يوجد صبيان بنفس عدد الفتيات بمدارسنا الابتدائية، وأيضا التسجيل والدوام بالمدرسة الابتدائية بالمراحل الأولانية.
ونوه المتحدث باسم بعثة اليونيسيف في العراق سلام عبد المنعم بانخفاض معدل الوفيات بين الأطفال مقارنة مع فترة المسح السابق، ولكنه أشار إلى أن نسبة عالية من الوفيات تحدث بين الأطفال الذين لا يكملون عامهم الأول.
لا تزال مشاكل عندنا في موضوع نسبة وفيات الأطفال اللي انخفضت بشكل عام، لا تزال عالية بالنسبة للأطفال ما يحتفلون بعيد ميلادهم الأول. أطفال تحت عمرهم سنة ما أكبر نسبة يتوفون من الأطفال بالعراق، يوصل عددهم إلى 35,000 طفل حديث الولادة كل عام تقريبا.
وأعرب المتحدث باسم بعثة اليونيسيف سلام عبد المنعم عن الأسف لبعض المؤشرات السلبية التي أظهرها المسح في مجال تغذية الأطفال وتزويج البنات على سبيل المثال.
بالنسبة لموضوع التغذية، المسح أيضا بين أنه تقريبا واحد من كل 4 أطفال يعاني من تأخر بالنمو الجسدي والذهني أو ما يعرف بالتقزم. عندنا الرضاعة الطبيعية للأطفال صار بها تراجع كبير، الرضاعة الطبيعية شيء مهم لكن مع الأسف هي واحدة من المؤشرات اللي تراجعت. مؤشر آخر اللي تراجع بالعراق، لا تزال معدلات الزواج المبكر نسبيا مرتفعة، واحد من كل 5 فتيات بعمر 15 إلى 19 هي حاليا متزوجة في العراق.
واعتبر المتحدث باسم اليونيسيف في العراق سلام عبد المنعم أن أهم ما خرج به المسح هو حجم الحقوق التي يتمتع بها أطفال العراق، لافتا إلى أن نسبة قليلة منهم يتمتعون بحقوقهم كاملة.
النتيجة الأساسية لهذا المسح اللي تستخلص من خلال تحليل النتائج بشكل عام، أنه يوجد حاليا في العراق تقريبا 10% من أطفالنا، يعني 1.7 مليون طفل تقريبا، يتمتعون بكامل حقوقهم واحتياجاتهم والخدمات اللي يحتاجوها، لكن مقابلهم عندنا تقريبا 32% من الأطفال في العراق، يعني بحدود 5.3 مليون طفل اللي يعانون من نقص في عدة حقوق وخدمات أساسية اللي لازم توفر لهم.
وخلص المتحدث باسم بعثة اليونيسيف في العراق سلام عبد المنعم إلى أن نتائج المسح تبين تحقيق تقدم ولكن ليس بمستوى الطموح، مؤكدا أن البيانات التي يتضمنها المسح تتيح معرفة الاحتياجات وتحديد ما يرصد لها.
إلى حد اليوم كم المعلومات يجوز ما كان متوفر حتى نعرف شنو نحتاج وين وشلون نخصص. اليوم هاي المعلومات موجودة، وفرت لنا إياها وزارة التخطيط بالتعاون مع اليونيسف. الحقيقة إنه إحنا مثل ما شفنا بالتقرير يوجد تقدم، وإن كان مو بكل المواضيع اللي نحتاجها. الهمة موجودة والرغبة موجودة، مو بس من قبل حكومة العراق وإنما من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي واليونيسف.
رئيس منظمة حمورابي لحقوق الإنسان ويليام وردة لاحظ أن من أكبر المشاكل التي تواجه الطفولة والأمومة في العراق هي التسرب من المدارس وغياب الرعاية للأم خلال فترة الحمل ونقص المواد المالية التي تخصص للتعليم والعناية الصحية.
العراق بدأ يقطع شوط جيد في مجال الرعاية، لكن يبقى موضوع التسرب من المدارس وعدم وجود قرارات رادعة لتحفيز الطلاب في المدارس والتعليم الإلزامي، لا تزال هذه غير منفذة بشكل دقيق حقيقة، لأن التسرب الذي يحصل في المدارس هو نتيجة الوضع الاقتصادي ووضع المعاشي لكثير من الناس ووجود بطالة يعني كثيرة، خاصة بالإضافة إلى عدم وجود محفز للطلبة لإكمال دراساتهم. نتمنى أن الدولة تنتبه لوضع الأطفال، خاصة رعايتهم، رعاية صحية ورعاية اجتماعية. يعني احنا نتطلع أن يكون للطفل العراقي منذ أن تكون الأم حامل بالطفل أن يكون هنالك له يعني حص ورعاية من حصص الحليب، وكما يحصل في دول العالم المتقدم الإمرأة الحامل بعد 3 أشهر يعني يصرف لها مخصصات طفولة ورعاية طفولة كافية. أنا لا أعتقد أنه الميزانية المخصصة للصحة والتعليم هي كافية بالقدر الذي يخلق جيل صحي، جيل طبيعي يعني بحيث أنه تتناقص هذه النسب من الوفيات أو هذه النسب من التسرب بالمدارس. كل هذه بحاجة إلى رعاية حقيقة. الميزانية أنا لا أعتقد فيها كافية لهذا.
يمثل إعلان نتائج المسح انتهاء الجولة الرابعة من هذه الدراسات بعد مسوحات الأعوام 1996 و2000 و2006. سيداتي وسادتي، قانون انتخابات مجالس المحافظات ومصير الانتخابات بعد الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
لعل القول بأن مجلس النواب أخفق مرة أخرى في إقرار هذا القانون أو ذاك التشريع بات أسطوانة مشروخة وكليشة مملة من كثرة القوانين التي يخفق النواب في تمريرها. ولكن فشل البرلمان مرة أخرى في إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات بجلسته الأخيرة يوم الثلاثاء الماضي أثار جدلا في الأوساط السياسية حول الأسباب الحقيقية وراء اتفاق كتل سياسية متنافرة عادة على تعطيل القانون. وذهبت مخاوف البعض إلى حد الظن بوجود محاولة متعمدة لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات التي تقرر إجراؤها في 20 من نيسان المقبل. وأبدت المفوضية المستقلة للانتخابات قلقها من تأخر البرلمان في إقرار القانون، وبسبب هذا التأخر قرر مجلس المفوضية تمديد فترة تسجيل الائتلافات إلى 13 من كانون الأول. وقال الناطق الرسمي باسم المفوضية صفاء الموسوي أن المفوضية تعرب عن قلقها الكبير من تأخر مجلس النواب في إقرار التعديل المطلوب على القانون، ولكن التعديل المطلوب كان مقترحا أوحد، فقررت اللجنة القانونية النيابية إنهاء وحدته بتقديم جملة مقترحات يختار بينها النواب. وكانت المحكمة الاتحادية شددت على ضرورة أن يسن مجلس النواب قانونا يحترم إرادة الناخب ويطبق معايير العدالة بعدم تجيير صوت الناخب إلى مرشح لم يمنحه صوته. وجاءت دعوة المحكمة إلى تشريع قانون انتخابات أكثر عدالة بعد نقضها بند القانون النافذ في حساب الأصوات بطريقة تخدم القوائم الكبرى. إذاعة العراق الحر التقت عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون إحسان العوادي الذي أوضح أن سبب تأجيل التصويت على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات إلى الخميس هو تعدد المقترحات بعدما كان المطروح مقترحا واحدا.
بعد نقض المحكمة الاتحادية لإحدى فقرات القانون المذكور، وهي الفقرة التي تتعلق بالباقي الأقوى وطريقة توزيعها على القوائم، هل هي الفائزة أم الخاسرة، قدم أكثر من مقترح لإتلاف هذه الحالة لضمان أن يكون القانون وفق السياقات القانونية والمطابق للمعايير التي تتبع المحكمة الاتحادية. المقترح الذي قدم هو مقترح وحيد اعترضت عليه بعض الكتل السياسية، لذلك تقدمت اللجنة القانونية ومن معها من خبراء أكثر من مقترح بمقترحات إضافية غير المقترح الأول، وقد عرضت يعني كون. لذلك طلبت الكتل السياسية أن تعيد مراجعة ومناقشة هذه المقترحات الجديدة التي استجدت لدراستها وضمان اختيار الأفضل والأكفى والأكثر تمثيلا والأوسع نطاقا والأضمن يعني تحقيقا لمبدأ العدالة التي ذهبت إليه المحكمة الاتحادية في قرار النقض المذكور. لذلك أجل الموضوع إلى جلسة يوم الخميس.
وأكد النائب أحسان العوادي من ائتلاف دولة القانون أن التعديلات المقترحة معادلات رياضية معتمدة عالميا لحساب الأصوات المتبقية بناء على خبرات انتخابية متعددة المصادر.
هي معادلات رياضية حقيقة، لا أستطيع أن أصفها بعبارات، لكن هي معادلات رياضية وطرق عالمية في دول سبقتنا بهذه التجربة لطريقة توزيع الباقي الأقوى، هل يتم الأدنى فالأدنى أم يتم توزيعها بين القوائم التي عبرت العتبة الانتخابية. هناك عدة معادلات رياضية مسمات بأسماء أشخاص قد خاضوا غمار هذه التجربة سابقا وثبتوا لبقية التجارب تجربتهم.
ولكن النائب المستقل جواد البزوني لم يقتنع بالأسباب المقدمة لتأجيل التصويت على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، وهو يرى في هذه التأجيلات محاولة لإلغاء الانتخابات نفسها أو إفراغ نقض المحكمة الاتحادية للفقرة التي لا تنصف القوائم الصغيرة من محتواها لصالح القوائم الكبيرة.
حقيقة يعني بداية احنا لدينا مخاوف ان هناك جهات معينة تحاول بصراحة ان تؤجل الانتخابات او حتى تلغيها بسبب انه يعني لحد هذه اللحظة وبأعذار واهية بصراحة يؤجل قانون الانتخابات مرة بعد مرة يعني بالمرحلة الأخيرة يعني عندما نأتي إلى التصويت نجد أن هناك خلافات حول قضية معينة. هذه من جهة، وجهة أخرى هناك محاولات أيضا لإفراغ حقيقة قرار المحكمة الاتحادية من محتوى من خلال الاتفاق على القانون وتشريع قانون أيضا لا يخدم أصوات الباقي الأقوى من خلال يعني محاولتهم الذهاب إلى قانون يخدم الكتل الكبيرة فقط في الانتخابات.
المحلل السياسي عبد الأمير المجر توقع التوصل إلى حل وسط لا يرضي الناخب العراقي رغم محاولات الكتل الكبيرة التي ترى لها مصلحة في الإبقاء على الآلية السارية حاليا في حساب الباقي من الأصوات.
دون أدنى شك أن هذا القانون سيكون نقطة مفصلية في تاريخ الانتخابات الحديثة يعني انتخابات ما بعد 2003، وأعتقد أن العراقيين كثير من العراقيين يعتقدون بأن أصواتهم تذهب هدرا لأشخاص هم لم ينتخبوهم ولا يستحقونها. أظن أن يكون هذه الأصوات المهدورة تعزز من واقع قوى هي لا تستحق هذا التعزيز، أي أن هناك سرقة منظمة الأصوات. المشكلة أنه القوى الماسكة الآن على الأرض أصبحت تمتلك أصوات كثيرة داخل البرلمان وتمتلك القوة الحقيقية في تمرير أو تعطيل القرارات، فلا أعتقد أنها ستعمل ضد مصلحتها وإنما ستقاتل بكل ما تمتلك من أجل أن لا يمر هذا القانون أو يجرى عليه تعديلات طفيفة جدا لا تؤثر. وهذا الأمر لكنه ممكن أن تكون هناك قوة أيضا تحرج هؤلاء، وممكن أن يكون يوجد حل وسط. أنا لا أعتقد بأنه سيزاح القانون بالاتجاه الذي ذهبت إليه القوى الرافضة له، ولا بالاتجاه الذي تطمع القوى الماسكة على الأرض الآن إبقائه على ما هو عليه، وإنما سيكون هناك نوع من الإزاحة قد تكون مقبولة من الطرفين لكنها غير مرضية بالنسبة للشارع العراقي إرضاء تام.
في غضون ذلك تنتظر المفوضية الانتخابية بقلق أن يستقر النواب على رأي لتتمكن كان من المضي قدما بتحضيراتها لانتخابات 20 نيسان. بهذا سيداتي وسادتي نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. سيداتي سادتي، فاصل قصير نواصل بعده بث تقاريرنا من إذاعة العراق الحر، لكن قبل ذلك نقرأ عددا من رسائل المستمعين الإلكترونية ونستمع إلى رسالة صوتية. من الرسائل الإلكترونية هنالك رسالة من أبو جمر يقول: كيف يمكن أن يكون رواتب الضباط المتقاعدين 100,000 ورواتب أعضاء مجالس المحافظات 750,000 رغم شهاداتهم المتدنية؟ هنالك أيضا رسالة من المستمع الكريم خلف عبد السادة يقول بأن لديه مشكلة يود أن يعرضها على وزارة الهجرة والمهاجرين فيما يخص استحقاق الحصول على قطع أراضي سكنية للنازحين إلى خارج العراق أثناء عودتهم. نرجو أن يكون هنالك إجابة على هذا السؤال. هنالك أيضا رسالة من مستمع كريم يقول: أروع التحايا وأعطر وأزكى القبولات من الوريد إلى الوريد، شكرا جزيلا، لم يذكر اسمه. المستمع علي طه الزيدي أيضا يوجه تحياتي إلى العاملين في الإذاعة، شكرا جزيلا أخي علي.
أنا وأني المواطن أبو حيدر من محافظة كربلاء القضايا الهندية، أنا أحد المستمعين لهذه الإذاعة الجميلة، وأنا عندي شكوى يا ريت توصلون صوتي للمسؤولين. احنا اعضاء الاداره المحليه اللي خدمنا هذا الوطن العزيز، جينا بانتخابات من 2005 ولحد الان ما طلع قانون ينصف هاي الشريحه التعبانه من المجالس المحليه. صار لنا من 2005 ولحد هاي 2012 خلصت، ما شفنا اي بادره من ناحيه اعضاء مجلس النواب ما قعدوا صوتوا على قانون مصلحه ذاتهم وبيوتهم وعماياتهم وسياراتهم المصفحه قانون التقاعد مالتهم. زين احنا هم واحد من هالشعب هذا. ولكم جزيل الشكر والاحترام من اخوكم ابو حيدر من كربلاء.
سيداتي سادتي، فاصل نواصل بعده تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر، لكن قبل ذلك أردنا أن نطلعكم على أننا لم نستلم أي رد على سؤالنا حول تعاون المواطن مع أجهزة الدولة من أجل فرض القانون، لذا نأمل في أن نتسلم آراءكم في كل ما طرحناه من أسئلة في الآونة الأخيرة حول الفساد وسبل مكافحته واحترام حقوق المرأة والتعاون في فرض القانون من خلال احترامه. يرجى إرسال إجاباتكم المكتوبة والصوتية على الهاتف رقم 770-44-25-770.
حبينا ضي القمر، حبينا ضي القمر، والقمر ناسينا احنا القضينا العمر، احنا القضينا العمر، عمرين بسنينا، عمرين بسنينا.
الإذاعة الوحيدة. الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقايع.
هذه إذاعة العراق الحر.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم إلى عناوين الأنباء. مسح جديد في العراق أجرته الحكومة ومنظمة يونيسف يظهر أن أكثر من 5 ملايين طفل محرومون من الخدمات ومن حقوق أساسية. عملية انتحارية داخل سجن الرصافة ينفذها أحد نزلاء السجن تؤدي إلى إصابات بمن فيهم المفجر نفسه، ومسلحون يقتلون 5 عناصر أمن وأستاذا جامعيا. أنباء عن رفض العراق خفض إنتاجه من النفط، واجتماع منظمة الأوبك ينوي الحفاظ على سقف الإنتاج المستهدف. أكثر من 120 بلدا ومنظمة يشاركون في اجتماع أصدقاء سوريا في مراكش سيقررون الاعتراف بالائتلاف الوطني السوري ممثلا شرعيا للشعب السوري. وزير خارجية روسيا يقول إنه تفاجأ باعتراف الولايات المتحدة بالائتلاف الوطني السوري واعتبره مخالفا لاتفاقات سابقة. وزير خارجية إسرائيل ينتقد أوروبا لانتقادها سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين. المعارضة المصرية تدعو إلى التصويت بلا على مشروع الدستور، ومتحدث باسم الجيش المصري يعلن تأجيل محادثات الوحدة الوطنية. رؤساء أفغانستان وباكستان وتركيا يعقدون قمة في تركيا ستركز على التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدان الثلاثة. وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا إلى أفغانستان في زيارة لم يعلن عنها مسبقا وتستمر لمدة 2 يومين. مستمعي الكرام، كنتم مع عناوين الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
سيداتي سادتي، تباينت آراء العراقيين بشأن اليوم 12-12-12 بين السلبية والإيجابية. مزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا من بغداد أحمد الزبيدي.
سيكون يوما جميلا، بهذه الكلمات وصف خبراء الأبراج وعلم الأجرام السماوية يوم 12 من الشهر 12 للعام 2012 الذي يمثل تاريخا لا يمر على الكرة الأرضية إلا بعد 100 عام من الآن. ورغم أن هذا اليوم هو يوم تطابقت به الأرقام، إلا أن التوقعات اختلفت من شخص إلى آخر. فالبعض في العراق وجده يوما جميلا للعمل وتحقيق منجزات قد لا يستطيع تحقيقها في القريب، كما بين عمار عبد الوهاب الذي يعمل كسائق أجرة.
هو 12-12-2012 يعني يوم حلو كرقم حلو، بس هنا أنا الحمد لله وشكر، يعني أنا حتى 12-12-2012 رزقت كنت أشتغل ب20، هسه ما شاء الله صارت 112,000 دينار.
وكانت الكثير من وسائل الإعلام تناقلت الكثير من الأخبار والتوقعات بانتهاء العالم بهذا التاريخ، بل إن هذا التاريخ كان مادة دسمة حتى لصناع الأفلام السينمائية في هوليوود، مما زاد من مخاوف بعض ربات البيوت، خصوصا والأخبار التي تناقلها العراقيون عن استغلال بعض الجماعات المسلحة لهذا التاريخ المميز لتنفيذ بعض الأعمال المسلحة، كما بينت أم محمد وهي أم لأربعة أولاد.
والله هو تاريخ حلو، بس مخاوفنا كلش كبيرة، يعني هواي ناس حذرونا، هواي ناس تحكي أقاويل كثرت بالشارع العراقي، كل واحد يعطينا رأي شكل، فصراحة كلش متخوفين، خاف يستلمون يصير حتى جهالي ما راح أدرسهم المدرسة صراحة لأن خاف عليهم.
في حين بين أحد رجال الدين في بغداد وهو الشيخ محمد المعيني أن على الإنسان أن يكون قانعا بقضاء الله وأن لا ينجر وراء الخرافات والإشاعات.
أن يكون إيمانه قوي بالله، يقرأ القرآن وأكثر من القراءة القرآن والحديث النبوي الشريف، ويستذكر الآيات القرآنية ويتعوذ من الشيطان ويستهدي بالرحمن وينصح الناس إلى أفعال الخير والبركة، والله هو الحافظ سبحانه عز وجل. كل إنسان يريد يعني أن يعيش هالحياة بس الموت حق.
إلى ذلك أكد الخبير الفلكي علي البكري أن هذا اليوم سيمثل يوما جميلا، كما أنه سيمثل حسن الطالع لمواليد هذا التاريخ باعتباره يمثل قمة الاتزان الكوني على حد تعبيره.
أكيد هذا اليوم أفضل بكثير من يوم 11-11-2011 على اعتبارات كثيرة. لو حدث معين كان هذا الحدث المعين في جانب الصلح حيكون موفق جدا، في جانب المبادرات حيكون موفق جدا. أنا أعتقد أنه قد يعني لو كثرت فيه الولادات هي بحقيقة هتكون في أجواء جميلة جدا ومشجعة جدا، وأعتقد أنه يوم سعيد يعني بالقياسات الكونية الفلكية هو يوم سعيد يمثل حالات الاتزان الفلكي وحالات الاتزان الكوني. وأعتقد أنه أيضا حتى يعني الأجواء قد تكون إيجابية ومشجعة جدا. هذا يعني كتاريخ 12-12-2012 حقيقة يعني فرصة للمولود اللي يجي بهذا الوقت حيكون مولود مميز، مولود يعني يلعب الحظ كثيرا معه بشكل جيد جدا.
من الجدير بالذكر أن الكثير من العراقيين كانوا قد تناقلوا التهاني فيما بينهم على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتويتر احتفالا بهذا اليوم، في حين تساءل البعض عن التوقعات الخاصة بهذا التاريخ. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، يصادف اليوم الذكرى الأولى لإعلان محافظة ديالى رغبة سكانها في الاستقلال في إقليم خاص. ترى ما هي انطباعاتهم اليوم تجاه هذا الموضوع؟ هل ما زالوا يفكرون فيه أم انتهى الأمر؟ الزميل سامي عياش تابع لنا هذا الموضوع ووافانا بالتقرير التالي.
في مثل هذا اليوم قبل عام وفي 12 من كانون الأول من العام 2011 تم الإعلان عن تشكيل إقليم ديالى، حيث تم توقيع طلب تشكيل الإقليم من قبل 18 عضوا يمثلون كتلتي العراقية والتحالف الكردستاني في مجلس محافظة ديالى. واليوم يتساءل كثيرون عن مصير إقليم ديالى وهل لا يزال على قيد الحياة. عضو مجلس المحافظة سهاد الحيالي وهي إحدى الموقعات على طلب تشكيل الإقليم بيّنت أن تشكيل إقليم ديالى كان بمثابة وسيلة ضغط على الحكومة الاتحادية للحصول على مزيد من الصلاحيات الإدارية والأمنية.
الحكومة بعد ما أنه شبه أنطى الصلاحيات للمحافظين وللحكومة المحلية على الإقليم ممكن أن يكون يعني مو تلاشى لكنه ممكن أن يكون أقل مفعولة، لأنه إحنا كأعضاء مجلس في حينها قررنا على الإقليم لأنه سلبة تغطيات مجالس المحافظات.
وأضافت الحيالي
فموضوع تكوين الإقليم ينطلق من هذا المجال بحيث أنه نضغط على الحكومة لإعطاء الصلاحيات الكافية للمحافظات والمجالس المحافظات، بدنا نشوف شوية يعني أكو مرونة في التعامل مع المجالس المحلية.
تنص المادة 116 من الدستور العراقي على أنه يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم، ويقدم طلب تشكيل الإقليم إما بطلب من ثلث أعضاء المجلس أو بطلب من عشر الناخبين في المحافظة. وكانت محافظة صلاح الدين قد سبقت محافظة ديالى بالإعلان عن تشكيل إقليم خاص بها، وكان ذلك في أواخر شهر تشرين الأول من العام الماضي. الكاتب والمحلل السياسي صلاح زنجنة يرى أن الإعلان عن تشكيل الإقليم جاء كردة فعل من قبل هاتين المحافظتين، وأضاف
أنا أشوف هذا رد فعل لأنه فعلا هاي المحافظات تشكو يعني وتعاني بكل المجالات، ودائما تشكو من المركز أنه المركز لا يعطي حقه ولا يعطي حتى ميزانيته الحقيقية، فاضطر يعلن الأقاليم. عندما تكون الأقاليم حقيقية يعني أقاليم ذات يعني أبعاد ومدروس، أنا ذاك ممكن يكون أقليم ناجح وممكن أن أحقق مبتغى.
أما المواطنون في ديالى فهم منقسمون بين مؤيد ورافض لفكرة تشكيل الأقاليم سواء في ديالى أو في بقية المحافظات.
العراق هو تاريخيا هو العراق واحد، فلذلك أنا ضد تجربة الأقاليم كشخص كفرد. لو لم يكن هناك ظلما بالخدمات بالاعتقالات العشوائية لما طلب الناس هذا شيء.
دستورنا سمح بإقامة هاي الطريقة من الحكم. في المستقبل بعد تماسك الوطن ممكن أن يكون شكل من أشكال الفدرالية، لأن الفدرالية تختصر كثير من العيوب ومن المشاكل الإدارية الكبيرة، فأنا أعتبرها نظام حكم راقي.
من بعقوبة، سامي عياش، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4 وفي الموصل على موجة FM 104.6 وفي الحلة على موجة FM 92.2 وفي تكريت على موجة FM 101.1.
مستمعي الكرام، قبل الاستماع إلى عراقيون في المهجر نتوقف مع هذا الفاصل.
تروح وتضل يمي قريب، تالي تتركني وحيد.
سيداتي سادتي، حان موعدكم الآن مع عراقيون في المهجر والزميلة سميرة علي مندي.
إذاعة العراق الحر تقدم.
هو كل الصعب أنه الإنسان يترك مكانه.
أشوفك وين يا مهاجر.
عراقيون في المهجر.
مستحيل وثم مستحيل أن يكون هناك وطن آخر بديل.
برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم.
نأمل في أننا سنرجع يوما إلى حينا.
شلونك حبيبي.
مش عراقيون في المهجر، برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
وسعدتم بالخير يا أوقاتا مستمعين العزاء، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر، لنتعرف اليوم على تجربة الفنان التشكيلي يحيى الشيخ المقيم في النرويج، والذي تمتد رحلته في المهجر إلى أكثر من 3 عقود تنقل خلالها بين دول مختلفة.
أنا رجل ألتصق بالمكان يكون بأي كان شكله، سواء اللي سقط في رأسي أو اللي سقط في تابوتي.
الفنان التشكيلي يحيى الشيخ من مواليد عام 1945 في قرية اللطلاطة التابعة لقلعة صالح في العمارة بمحافظة ميسان، تأثر كثيرا بالبيئة التي نشأ فيها وسط الموروث المندائي.
قرية اللطلاطة في قلعة صالح هي قرية خاصة للصابع المندائيين فقط، وهناك ولدت وتركتها وعمري 8 سنوات. يعني أنا ما أقدر، ما أريد أبرر حياتي الحالية، ولكن قطعا لا يمكن أن أنسى ذيك السنوات وذيك المفاهيم وذيك القيم الروحية اللي مدتني بها نشأتي الأولى. قطعا الآن مو بس أنا، أعتقد كل إنسان، يعني كل إنسان هو ابن جذر الأول. يعني جاني أمي دائما كانت تعاتبني أو تلومني أو تنهرني وتأبني وتسمع ليش ما تقرأ، وين دروسك، بس من شوفني أرسم أنا اسمعها تقول للخواتي تقولهم تركوا يرسم تركوا، كما كان ولدتني لأنه أكون رسام والحمد لله.
ينتمي الفنان التشكيلي العراقي يحيى الشيخ إلى جيل 60s القرن الماضي، واستلهم الكثير من تجارب جماعة الرواد وجماعة بغداد للفن الحديث من أمثال جواد سليم ومحمود صبري وإسماعيل الشيخلي وفائق حسن وغيرهم. تخرج من معهد الفنون الجميلة في بغداد عام 1966. يقول الفنان يحيى الشيخ عن جيل 60s الذي ينتمي إليه:
والله احنا ورثنا حركة نشطة اساسا، يعني احنا ورثنا جيل 50s، وكانوا اساتذتنا هم اللي بنوا هذا النهضة، هم اساتذتنا اصلا يعني، وبالتالي احنا وجدنا نفسنا على موجة عالية من الـ من الـ من الوعي ومن الثقافة الفنية ومن الانتاج الفني ايضا، وبالتالي احنا مو جيل جاء من الخارج، احنا جيل نولد في احضان حركة نشطة وقوية جدا وذكية جدا وعندها اهدافها الواضحة. انا تلمذت على ايد اساتذة مهمة مين جدا في الحركة الفنية العراقية، فائق حسن والبولوني استاذنا المرحوم رومان أرتموفسكي اللي علمنا الجرافيك واللي هو دفع بي إلى أوروبا، دفعني بتزكية منه برسالة أرسلني للأكاديمية اللي كان في يوم ما هو يدرس بها، والآخرين أيضا في الحقيقة تعليم الأكاديمي على يد أكاديميات من الدرجة الأولى ذات تاريخ طويل قدمت لي الكثير بالرغم من كل ما يسمى الموهبة لدى الإنسان، فالإعداد الأكاديمي كان مهم جدا إلي لصق الموهبتي وتغذية وعي بثقافة ومعلومة ومنحتني خبرة كثيرة.
غادر العراق منتصف السبعينيات حيث درس في يوغوسلافيا السابقة وحصل على الماجستير عام 1970، بعدها نال شهادة الدكتوراه من روسيا في عام 1984، ثم انتقل إلى سوريا بعدها إلى ليبيا للعمل في أحد جامعاتها، ثم إلى عمان مؤقتا ومنها إلى النرويج كلاجئ سياسي، بعدها انتقل إلى تونس.
Thank you.
علاقته بالدول والمدن التي عاش فيها يقول الفنان التشكيلي يحيى الشيخ:
أنا بطبيعتي ككائن عندي علاقة مع المكان اللي أعيش به دائما، سواء كان العراق بلدي أو البلدان اللي تنقلت بها. أنا تنقلت بعشرات البلدان وعشت بإخلاص، عشت بحرص وبوعي للمكان اللي أعيش، وبالتالي لا أقدر أقول أنا ابن العراق بالمعنى الكامل. أنا ابن كل المدن اللي تنقلت منها وعشت فيها ووعيتها، شربت مايها مثل ما يقولون، وهضمت ثقافتها وهضمت لغاتها وشفت بشرها واختلطت في أجواءها، وبالتالي يعني في الحقيقة لا أقدر أن أجد مكان واحد أنتميله بالمعنى اللي مثل ما يقولون مسقط الرأس. أنا فني مسقط رأس كل المدن اللي وطأتها قدمي واللي عشت فيها.
وبعد رحلة طويلة متنقلا بين دول المهجر العربي والغربي، قرر الفنان يحيى الشيخ أن يستقر في النرويج.
أنا في النرويج مقيم صار 13 سنة، ولكن خارج العراق من سنة 77. عملية لو نحسب الفترة اللي عايشة داخل العراق هي أقل بكثير من الفترة اللي عايشة خارج العراق. يعني أنا انخلقت وانصبيت وتكونت في بيئات مختلفة، من ضمن هالبيئة العراقية يعني أنتمي لها كونها مسقط رأس. هذا في الحقيقة يعني خبراتي وما كسبته من الأماكن اللي عشتها كثير جدا. يعني أنا ما أريد أقول أنه أنا منحتني الغربة أكثر مما نحن العراق، ولكن لا أخفي عليك على الحقيقة أنه في الغربة حصلت على كنوز كان لا يمكن الحصول عليها في بلدي، من ضمنها التفرغ للعمل، من ضمنها حماية اقتصادية، من ضمنها يعني الخبرة، الثقافة، اللغات، هاي كنوز في الحقيقة أنا ما أنكرها.
تجربة العمل الأكاديمي في دول مختلفة ووسط ثقافات مختلفة أضافت له الكثير وزادت من خبرته، كما يقول الفنان يحيى الشيخ:
أنا درست في أكثر من مكان، درست في ليبيا ودرست في تونس أيضا آخر فترتي، ودرست في النرويج أيضا. تجربة أن درسين شعوب مختلفة، طلبة مختلفين في وعيهم وثقافات مختلفة، هي أيضا فد تمرين لثقافتك فأنت تضعيها في مجالات أيضا مختلفة. كسبتني كثير من الخبرة كأستاذ للفن وللمادة، وأيضا كونها منحتني فرصة أن أعيش في ذاك البلد وأقترب من أعصابه الدقيقة، شرايينه، أوعيته اللي هم الطلبة. يعني أنا اشتغلت في ليبيا وخلفت الطلبة في الحقيقة في منتهى الجمال. يعني أنا كنت أعتقد أنه أنا رايح إلى صحراء لا أعثر فيه على شيء، وإنما ثبت وجودي ل 11 عام في ليبيا العكس تماما. أنا كنت سبب في أنه مجموعة من الطلبة تتعلم الجرافيك، فنانين لهم سمعتهم ولا زالوا يشتغلون بحرص، وأساتذة الآن هم في نفس الأكاديمية.
أقام قرابة 19 معرضا تشكيليا في دول المهجر العربية والغربية، وآخر معرض أقامه كان في عمان، حيث حمل عنوان أكثر من سيرة وضم 30 عملا فنيا تنوعت بين الجرافيك ولوحات مصنوعة من الصوف وعريش الطيور، وهي أعمال تجريدية وتعبيرية أنجزها الفنان خلال السنوات العشرة الماضية، وتظهر في مجملها تأثيرات الطبيعة التي نشأ فيها بمدينة العمارة، حيث مياه الأهوار والبساتين والنخيل والقصب والبردي. عن هذا المعرض يقول الفنان يحيى الشيخ:
هذا المعرض هو مجموعة أعمال لسنوات مختلفة، ممكن تكون تغطي 10 سنوات الأخيرة من شغلي أو أكثر، ربما 12 سنة الأخيرة من 2000 حتى 2012. غطت مرحلة الجرافيك وهي مجموعة هكذا سميت الأشجار، مخصصة فقط للغابة وأشجارها وأعشاشها، ومرحلة الصوف اللي اشتغلت فيها مجموعة كبيرة من أعمال اللبات، ومجموعة الأخيرة اللي هي 3 أعمال من الريش، واستخدمت فيها ريش الطيور. وأنا أساسا ابن الطبيعة كإنسان، يعني ككائن أنا ابن قرية، ابن أقفاص الدجاج وابن أصواف وابن البسط، وبالتالي هذا التقديس هاي المادة أو العلاقة فيها ارتبطت من فترة طويلة. بحثي أدى بي أنه أرجع إلى هذه الأصول واستخدمها، وجربتها واكتشفت أنه في إمكانية أن تكون عمل أعمال معلقة جمهور يعجب بها، استقبال جميل، استقبال روحي أكثر مما استقبال نظري، ثم استقبال بصري، لكونه خرجت بيقة قليلا مما هو زائد من إطار اللوحة والتقنيات، يبدو هناك ملل لفترة طويلة.
يرى الفنان يحيى الشيخ أن الفنانين العراقيين نشيطون رغم الظروف الصعبة التي مر بها العراق.
والله الفن العراقي نشط، هو على صعيد النشاط نشط، ولكن الظروف المتعبة اللي مر بها البلد أعتقد أثرت كثير على تجربة المبدع. أولا حرمتها من فرص تعلم، حرمتها من مواد، إضافة حرمتها من راحة البال اللي هي أهم شيء، خلتها أن يروح يبحث عن لقمة خبز في ظرف هو كان يجب أن يتفرغ للرسم، في عمر هو في أمس الحاجة لأن يكون مثل الطير اللي يتنقل من مكان لمكان ويتعلم يعني، ولكن هو بنشاط نشاط. الحقيقة هناك تراث، هناك تراث لا يمكن أن إنسان يتجاوزه ولا ينسى، ونشاط الحركة الفنية العراقية جاي من هنا. أما النوعية هذا أمر في الحقيقة يصعد وينزل في كل العالم وليس بالعراق فقط.
أما عن دور التشكيليين العراقيين المنتشرين في دول المهجر فيقول الفنان التشكيلي والمغترب يحيى الشيخ:
والله أبدعوا وأنتجوا واخترقوا مجالات كان من الصعب أن واحد يفكر في اختراقها، وأثبتوا جدارتهم في كثير من الأماكن، وبعضهم من درس وبعضهم من اشتغل وبعضهم من أقام معارض، وأنا أعتقد فرصة الخارج فرصة جميلة جدا وغنية جدا. وأنا في الحقيقة يعني لا أخفى عليك يعني أتمنى لكل عراقي داخل العراق أن يطلع يشوف ويتلقى ما يتلقوا زملاء برا، لأنه هذا ينابيع مو قليلة يعني. ولا تنسينا نحن نشأة الفن العراقي ونشأة غربية، علينا أن نرجع للنبع الأول نتعلم من عنده. وبالتالي يعني هناك عدد غير قليل من الفنانين أثبتوا وجودهم الحقيقي في أوروبا أو في الخارج عموما يعني.
آخر كتاب له حمل عنوان مبررات الرسم يتحدث فيه الفنان عن تجربته الفنية التي امتدت لأكثر من 40 عاما.
مبررات الرسم يتحدث عن تجربتي في العمل الفني، تجربتي من بداياتي لحد ما غطيت، يعني هو سيرة ذاتية بمعنى أو شهادة فن بمعنى أو بآخر، وهو في بحث جمالي، بحث فلسفي بأشكالي يعني الشكل اللي وصلت للوحات. أنا ما عندي حلم أبعد، ما عندي، أنا أبقى أرسم هذا، وحتى وإذا انقطعت فأنا في الحقيقة ما عندي أحلام، أنا ما عندي أحلام، أنا أحلامي قاعد أشوفها يوميا أحققها يعني. والله ما عندي شيء أنتظره أو أسعى له، خلاص يعني أنا بالنسبة لي وضعت نفسي على هذا الطريق وأعرف وين نهايته.
أعزائنا المستمعين، تعرفنا وإياكم على تجربة الفنان التشكيلي يحيى الشيخ الذي حدثنا عن أعماله الفنية وتجربته في المهجر. وبهذا نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن المتابعة، كما أشكر الزميلة فايقة رسول سرحان التي ساهمت في إعداد هذه الحلقة من عمان. حتى نلقاكم مجددا، هذه سميرة علي مني تحييكم، ولكم مني ومن المخرج بيتر كوبالك أطيب المنى، وإلى اللقاء.
كنتم مع برنامج عراقيون في المهجر من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0774425770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.